أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي مطلب في آخر الفصل، الفصل الخامس، وهو قوله ومقوليته على أقسامه بالتشكيك فليس بجنس لها. هنا في هذه العبارات الوجيزة في آخر الفاصل، في الواقع يوجد عدة أمور لا بد من الالتفات إليها. أنه القدم حينما يطلق على أقسامه الخمسة التي قال بها الحكماء، أو الستة التي أضاف إليها المتكلمون قسما سادسا، أو التسعة لما أضافه المتأخرون، أنه مقولية القدم على هذه الأقسام هل هي من باب الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي؟ طبعا هناك من الحكماء كما يقول علام الحلي في كشف المراد، يقول اختلف الحكماء هناك، فإن هناك قوم قالوا أن المتقدم، أن هناك قوم من الحكماء قالوا بالاشتراك اللفظي أنه هذه مقوليته على هذه الأقسام الخمسة أو الستة أو التسعة بالاشتراك اللفظي. ومعنى الاشتراك اللفظي أنه لا يوجد هناك جامع ما بين هذه الأقسام، كما حينما نريد أن نقسم العين مثلا إلى باصرة وإلى نابعة وإلى مثلا عين الذهب أو ما شاكل ذلك، هذه لا يوجد هناك معنى جامع لهذه الأقسام. فهنا أيضا كذلك بالنسبة إلى مقوليته على هذه الأقسام بالاشتراك اللفظي. وقسم آخر قالوا بالاشتراك المعنوي، أنه لا يوجد معنى مشترك بين هذه الأقسام الخمسة، كما قال بذلك الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله عليه في إلهيات الشفاء، ذكر معنى جامعا لمفهوم القدم، حيث قال إن المتقدم بما هو متقدم له شيء ليس للمتأخر، ولا شيء للمتأخر إلا وهو موجود للمتقدم، وهذا هو المعنى المشترك، فإنه موجود في جميع هذه الأقسام. طبعا هسه كيف توضيح أنه هذا المعنى المشترك موجود في كل هذه الأقسام؟ لا يسع الوقت الواقع حتى نبين أنه كيف أنه هذا المعنى المشترك، ولكن للمراجعة، لمن يريد المراجعة يمكن مراجعة ذلك في شرح المنظومة للمبسوط للشهيد المطهري رحمة الله عليه، فإنه هناك بعد أن يبين القدم والحدوث بالمباحث كثيرة في أكثر من مبحث، يبين هذا الجامع كيف يكون في هذه الأقسام. فإذن هو معنى مشترك. إذا كان معنى مشترك، لماذا أنه ليس مشتركا لفظيا؟ نقول لأن المشترك اللفظي لا يوجد جامع بين مصادقه وأفراده ومعروضاته وهنا نحن في القدم والحدوث يوجد معنى جامع، فإذن هو مشترك معنوي. وإذا كان مشتركا معنويا لماذا قلتم بالتشكيك؟ لماذا لا يكون بالتواطي؟ يعني أنها مقوليته على معروضه، معروضاته، على مصادقه، على أفراده، على أقسامه، لماذا لا يكون بالتواطي؟ لماذا كان بالتشكيك؟ لأنه التواطي والتشكيك كلاهما ماذا؟ قسمان للمعنى المشترك، للمعنى المشترك. المعنى المشترك تارة يصدق على معروضاته بالتواطي، وأخرى يصدق على معروضاته بالتشكيك. فأنتم لماذا قلتم بأنه مقولية القدم والحدوث يصدق على معروضاته بالتشكيك؟ قالوا للتفاوت، أنه القدم والحدوث يصدق على هذه الأقسام الخمسة بالتفاوت وليس بالتواطي. كيف بالتفاوت؟ يقولون نحن نجد أن هناك صدق لمفهوم القدم بالأولوية، بالأولية، بالأشدية، هذه موجودات. يعني أن القدم يصدق على التقدم بالعلية، ها؟ صدقه على التقدم بالعلية أولى من صدقه على التقدم بالطبع، وصدقه على التقدم بالطبع يكون أولى مثلا من صدقه على التقدم بالزمان وغير الزمان، أولوية، أولية، أشدية. فإذا كان الأمر كذلك أنه يصدق بالتفاوت على هذه الأقسام، فهو ماذا؟ فهو مشترك معنوي مشكك، يصدق على أقسامه بالتشكيك. وطبعا هذا ومقوليته بالتشكيك أيضا صاحب التجريد يعني الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يذكر ذلك في كتابه التجريد تبعا للشيخ الرئيس الذي قلنا بأنه يذكر ذلك في إلهيات الشفاء. طبعا وحينما يصدق على أقسامه بالتشكيك فلا يمكن أن يكون جنسا لهذه الأقسام، لا يمكن أن يكون جنسا. يعني أنه معنى مشترك بين هذه الأقسام الخمسة، المعنى المشترك قد يكون جنس، كما أن الحيوان معنى مشترك في الإنسان وفي الفرس وفي السبوع وفي مثلا وفي الحمار وفي هذا معنى مشترك. وهذا المعنى المشترك، هذا المعنى المشترك هو جنس لهذه الأقسام. هنا لماذا هذا المعنى المشترك الذي بينتموه لماذا لا يكون جنسا في هذه الأقسام؟ نقول للتفاوت بالأولية والأولوية والأشدية، لأنه لو كان جنسا الجنس يكون يصدق على أقسامه، على مصادقه، على أفراده بنحو واحد من دون تفاوت. فإن الحيوانية موجودة في الإنسان وموجودة في الفرس وموجودة في السبوع وموجودة في الطير وموجود كلها بنحو واحد، حساس متحرك بالإرادة. فبما أنه يصدق على أقسامه بالتفاوت فيمتنع أن يكون جنسا لما تحته، لا يكون جنسا. وإذا لم يكن جنسا لما تحته فيكون عارضا، من باب يعني أنه العرض العام، عرض عام يعرض على هذه المصادق الخمسة أو الستة أو التسعة. إذن هنا عندنا قولان للحكماء، قول قال بالاشتراك اللفظي، قول قال بالاشتراك المعنوي والتشكيك. هناك من فصل، هناك من فصل مثل السهروردي رحمة الله عليه في كتاب المشارع والمطارحات، هناك قال لا، أنه ليس هو مشتركا لفظيا في جميع الأقسام، وليس هو مشتركا معنويا في جميع الأقسام. في بعض الأقسام مشترك معنوي، وفي بعض الأقسام مشترك لفظي، وفي بعض الأقسام أصلا يطلق عليها بالمجاز وليس بالحقيقة. لذلك هكذا عبر، قال وظن بعض الناس، هذا في كتاب المشارع والمطارحات، وظن بعض الناس أنه يقع على الكل بالاشتراك، يعني الاشتراك المعنوي أو اللفظي، والحق على البعض بمعنى واحد، على البعض معنى واحد يعني مشترك معنوي، وبالنسبة إلى البعض الآخر بالاشتراك، أي بالاشتراك اللفظي أو التجوز بمعنى أنه بالمجاز. فإذن هذه هي الأقوال التي يمكن أن تقال، أو البحث الذي يقال في هذه العبارة الأخيرة في هذا الفصل. قال ومقوليته على أقسامه، أقسامه الخمسة أو الستة أو التسعة، بالتشكيك، وإذا كان مقولا بالتشكيك يعني ماذا؟ يعني مشتركا لفظيا، لأنه التشكيك والتواطي كلاهما يعرضان على المعنى المشترك، المعنى المشترك إما يكون متواطيا وإما يكون مشككا. فهنا ومقوليته على أقسامه بالتشكيك، يعني يريد أن يقول هو مشترك معنوي ومشكك في المشترك المعنوي، فليس هو مشترك معنوي متواطي وليس هو مشترك لفظي. وإذا كان يقال على أقسامه بالتشكيك فليس بجنس لها، يعني للأقسام، لأنه لو كان جنسا لها لا يكون فيه تفاوت، والحال أنه يصدق على أقسامه بالتفاوت فلا يمكن أن يكون جنسا لها، لامتناع التفاوت في جزء الماهية. لامتناع التفاوت في جزء الماهية يعني لامتناع التشكيك في الماهية، لامتناع التشكيك ممتنع في الماهية. طبعا لمن يذهب إلى الامتناع التشكيك بالماهية، وإلا هناك من يقبل بأنه الماهية يمكن أن تكون مشككة، كما أشكل على الدليل في الاشتراء في التشكيك في الماهية، استحالة التشكيك في الماهية، التفتزاني في شرحه في شرحه لكتابه شرح المقاصد، في شرح المقاصد، فإنه يشكل على الدليل الذي من خلاله يثبتون استحالة التشكيك في الماهية، فيقول أنه هذا يرد عليه ويذكر الإشكال ويقول يمكن أن يقال بالتشكيك في الماهية. وغيره هناك من يذهب إلى عدم استحالة التشكيك في الماهية. لذلك قال بل هو عرض عام لها، يعني أنه هذا عرض عام يعرض هذه الأقسام الخمسة. هذا بالنسبة إلى الفصل الخامس. أما بالنسبة إلى الفصل السادس، في هذا الفصل يريد أن يذكر بعض الأحكام، أحكام القدم والحدوث. الحكم الأول من أحكام القدم والحدوث؟ طبعا يمكن هذا أن يتفرع على آخر المقولة التي ذكرناها في آخر الفصل الخامس، وهو كون القدم والحدوث اعتباران عقليان. ما هو المراد من كون القدم والحدوث اعتباران عقليان؟ الاعتبار العقلي المراد منه أنه ليس مفهوما ماهويا، بمعنى ليس له ما بإزاء بالواقع الخارجي، ليس له ما بإزاء بالواقع الخارجي. حينما يقال اعتبار عقلي، فالاعتبار العقلي يقصد منه المعقول الثانوي المنطقي والمعقول الثانوي الفلسفي. المعقول الفلسفي كالوجودي وكالعدمي والإمكاني والامتناعي والوجوبي والوحدة والكثرة والقوة والفعل وما شاكل، هذه كلها معقولات ثانوية فلسفية. نحن بينا فيما سبق المعقول الفلسفي أنه يعرض معروضه في الذهن ويتصف به بالخارج كما يقال ذلك. فإذن هما اعتباران عقليان، هذا هو المراد من يعني أنه في الحكم الأول أنهما اعتباران عقليان. هل هذا القول هو القول الوحيد في هذه المسألة أن القدم والحدوث يتفق الكل على كونهما اعتباران عقليان، أو أن هناك خلاف كذلك فيما بين الحكماء بين المتكلمين؟ نقول نعم، هناك خلاف في المسألة، وقد ما يذكر هنا كما يذكره العلامة الحلي في نهاية المرام يبين طبعا تبعا للفخر الرازي في كتابه المحصل، يذكر قول الكرامية ويذكر قول عبد الله بن سعيد من الأشاعرة ويذكر القول المختار، يعني ثلاثة أقوال يقولون أن الكرامية يقولون صفة الحدوث هي زائدة على الذات، يعني صفة خارجية، أما العدم لا يقولون بأنه صفة خارجية. هذا قول من؟ هذا قول الكرامية، أن الحدوث صفة ثبوتية خارجية زائدة على الذات. قول عبد الله بن سعيد من الأشاعرة كما يذكره كما قلنا الفخر الرازي وتبعا له العلامة الحلي يقول أن القدم صفة ثبوتية زائدة على الذات، لا يقول بالحدوث، أولئك يقولون بالحدوث فقط، الحدوث صفة ثبوتية زائدة على الذات، هذا قول الكرامية. قول عبد الله بن سعيد يقول لا، القدم صفة ثبوتية زائدة على الذات. هل هناك من يقول أنهما كلاهما صفتان ثبوتيتان زائدة على الذات في الخارج؟ أنا حسب تتبعي لم أجد ذلك. نعم، قد يقال بأنهما صفتان خارجيتان عين الذات، هما عين الذات، نعم، لكن نحن ما هنا ماذا نقول؟ الدعوة بأنه هما من الأوصاف الاعتبارية العقلية التي ليس لها ما بإزاء بالواقع الخارجي. هذا القول المختار اللي هو يذكره في الحكم الأول المصنف. القول المختار في الحكم الأول المصنف يذكر ذلك. طبعا الدليل على هذا القول, الدليل على هذا القول ذكره العلامة في نهج المسترشدين. العلامة الحلي في كتابه نهج المسترشدين ماذا قال؟ قال: والحدوث والقدم من الصفات الاعتبارية وإلا لزم التسلسل. هذا قول العلامة في نهج المسترشدين. المصنف في كتابه شرح نهج المسترشدين وهو إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين قرر هذا الدليل بنحو قياس استثنائي. العلامة ماذا قال؟ قال: والحدوث والقدم من الصفات الاعتبارية وإلا لزم التسلسل. المصنف في إرشاد الطالبين ماذا قال؟ إرشاد الطالبين في شرح نهج المسترشدين, يعني أنه البغدادي السيوري شرح كتاب نهج المسترشدين للعلامة الحلي رحمة الله عليه بهذا الشكل. قرر الدليل بهذا الشكل, قال: لو لم يكونا, يعني القدم والحدوث, من الأمور الاعتبارية للزم إما التسلسل أو اتصاف الشيء بمنافيه. واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله. طبعا العلامة لم يذكر بأنه بطلان التالي أو التالي الباطل فيه شقان, إما التسلسل أو اتصاف الشيء بمنافيه, وإنما العلامة ماذا قال؟ قال: والحدوث والقدم من الصفات الاعتبارية وإلا لزم التسلسل, وإلا لزم التسلسل. قرره المصنف في شرحه هناك, قال: لو لم يكونا, يعني القدم والحدوث اعتباريين, لو لم يكونا من الأمور الاعتبارية للزم إما التسلسل أو اتصاف الشيء بمنافيه, واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله. ثم بين الملازمة ما بين المقدم والتالي كيف. يقول: لو لم يكونا ذهنيين, يعني القدم والحدوث لو لم يكونا ذهنيين لكانا خارجيين, لا يخرج عندنا الموجود عن الموجود يقسم إلا أما إلى ذهني أو إلى خارجي بالقسمة الحقيقية المانعة من الجمع ومن الخلو. أنتم حينما تقولون بأنه هذه القدم والحدوث إما موجود ذهني أو موجود خارجي, فإذا نفيتم الذهنية وهي الاعتبارية ماذا تقولون؟ بأنهم خارجيين. فإذا كانا خارجيين والموجود الخارجي إما حادث أو قديم بالقسمة الحقيقية المانعة, يعني قضية حقيقية مانعة من الجمع ومن الخلو كذلك, لأن القدم والحدوث قلنا يعرض الوجود موضوع الفلسفة ويقسم موضوع الفلسفة إلى قسمين, ما من موجود تضع يدك عليه إلا يصدق عليه إما حادث أو قديم. فهنا إذا قلتم بأنه ليس اعتباريين ذهنيين فماذا يكون؟ هذا بيان للملازمة. فماذا يكون؟ يكونان موجودان خارجيان. وإذا كانا خارجيين إما يتصفان بالقدم أو بالحدوث. ونأتي، القدم موجود خارجي، إذا اتصف بالحدوث يلزم اتصاف الشيء بمنافيه، يكون القدم حادث. ها؟ وإن اتصف بالقدم ننقل الكلام إلى القدم. هذا القدم الذي اتصف به القدم الأول هل هو طبعا أيضا خارجي؟ وإذا كان خارجي إما حادث أو قديم. إن كان القدم الثاني حادث يلزم اتصاف الشيء بمنافيه، وإن كان قديما ننقل الكلام إلى القدم الثالث. ها؟ هل هو حادث أو قديم؟ فإما أن يتسلسل ويلزم. هذا بيان الملازمة. وكلا الأمرين باطل. لماذا؟ لماذا التسلسل باطل؟ لما سيأتي إن شاء الله بعد ذلك من بيان بطلان التسلسل. التسلسل الباطل في الخارج، لأنه هو تسلسل باطل، يعني هذا نأخذه على نحو الأصل الموضوعي لأنه يثبت بعد ذلك. لما؟ لأن التسلسل باطل واتصاف الشيء بمنافيه أيضا واضح البطلان. فإذا التالي بكلا شقيه باطل، يعني يصبح استثناء للتالي، يعني أنه لو يكون دليل هكذا، لو لم يكون القدم والحدوث من الأمور الاعتبارية لكانا موجودين خارجيين، ولكنهما ليسا بخارجيين، لأنه يلزم من الخارجية التسلسل أو المنافاة. فإذن هو ماذا؟ هما اعتباريان. يعني نحن نستثني نقيض التالي ليثبت لنا نقيض المقدم، هذا بالقياس استثنائي، يعني استثني لكن لكانا لو لم يكونا اعتباريين لكانا خارجيين لكنهما ليسا بخارجيين فهما اعتباريان، هكذا يكون. هذا هو الدليل، هذا هو الدليل الذي ذكره المصنف هنا في كتاب اللوامع، وقلنا بأنه هذا تقرير للدليل الذي ذكره العلامة الحلي في نهج المسترشدين. المصنف ذكره في كتابه الآخر إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. طبعا المصنف هناك أشكل على هذا الدليل بإشكالين. المصنف في إرشاد الطالبين أشكل على هذا الدليل بإشكالين، ودفع أحد الإشكالين ها؟ وإن كان ماذا؟ حتى الدفع للثاني قيل دفعه، أما الإشكال الأول فلم يدفعه وكأنه ارتضاه، يعني أن هذا الدليل ليس بتام. أما الإشكال الأول الذي أشكل به على هذا الدليل المصنف، يقول أنتم قلتم بأنه لو كان خارجيين يلزم التسلسل. لماذا؟ لأنه لو كان القدم أمرا خارجيا يلزم أن يكون قديما أو حادثا، فإذا كان قديما يكون الكلام في القدم الثاني كالكلام في القدم الأول، أنه هذا القدم هل حادث أو قديم؟ نقول قديم. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أن القدم أمرا زائدا على القديم. أما إذا كان أنه قدم القديم هو عين القديم فلا يلزم التسلسل. ها؟ هذه ما احنا انا على ما اتذكر في وقتها هناك في كون الوجود انه امر اعتباري او امر حقيقي يذكر هناك في اول البحث او في بعض المباحث اللي مر كلما يلزم من تكرر نوعه اعتباريته وكذا توجد قاعده ذكرها الشهروردي في كتابه في الكتاب حكمة الإشراق في حكمة الإشراق. فهنا يعني لو كان الوجود موجودا بوجود زائد يلزم التسلسل لا إلى نهاية. هناك ماذا قلنا؟ قلنا لا الوجود موجود بنفسه فينقطع لا يوجد تسلسل عنده. هنا لماذا لا يكون أمر كذلك؟ القديم لو كان قديما بقدم زائد يلزم التسلسل، أما إذا كان قديما بنفسه بعينه ولا مشكلة لا يلزم التسلسل. وإذا لا يلزم التسلسل يعني أحد شقي التالي ليس بباطل، إذا لم يكن باطلا فالمقدم لا يكون ثابتا، لا يثبت نقيض المقدم بالقياس الاستثنائي الذي ذكرناه. طبعا وهذا مو أنه يذكره على نحو الافتراض، حسب تتبعي أنا وجدت بأنه ينقل عن الأشعري في كتابه المختزن ماذا يقول، أن طبعا هذا القول كان يقول به ثم عدل عنه، يقول القديم قديم بنفسه لا بمعنى كان قديما وبصفة زائدة اتصف بها فأصبح قديم، بل القديم كان قديما بنفسه. هذا بالنسبة إلى القدم. وبالنسبة إلى الحدوث كذلك وجدت بأنه الكاتبي في حكمة العين أيضا يقول أن الحدوث، أن حدوث الحدوث نفس الحدوث لا زائد عليه، لا زائد عليه. يعني بمعنى أنتم قلتم لو كان القدم والحدوث خارجيين فإما أن يكون يتصفان بالقدم والحدوث، فإذا اتصفا كل واحد منهما إما بالقدم أو الحدوث إما يلزم اتصاف الشيء بمنافيه أو يلزم التسلسل، نقول لا يلزم التسلسل. القديم قديم، مو القديم حادث أو الحادث قديم، لا الحادث حادث والقديم قديم. تقول يلزم التسلسل في الحادث وفي القديم، يقول لا يلزم التسلسل لأن القديم قديم بنفسه والحادث حادث بنفسه فلا يلزم التسلسل. ها هذا ما قاله في الإشكال على الدليل، قاله المصنف هناك في إرشاد الطالبين. زين. والإشكال الثاني الذي ذكره أنتم قلتم بأن القدم والحدوث ذهنيين، أليس كذلك؟ معنى الاعتبار أنهما موجودان في الذهن، وإذا كانا موجودان في الذهن فلابد ماذا؟ يعرض لهما القدم والحدوث. إذا كانا في الذهن يعني موجودان في الذهن، والموجود أينما كان لا يخلو حاله إما حادث أو قديم، فقط بالخارج. يعني القدم والحدوث صفات للموجود الخارجي، لا للموجود مطلقا سواء كان في الذهن أو في الخارج. فإذا كانا اعتبارين عقليين يتصفان بالقدم إما بالقدم أو بالحدوث، فإذا اتصفا في الذهن بالقدم والحدوث إما يلزم منه نفس الدليل، إما أن يتصف الشيء بمنافيه أو يلزم منه التسلسل. هذا بالنسبة للإشكال الثاني، ها؟ ولكن يقول بأنه هذا الإشكال الثاني أجيب عنه، قال هناك وأجيب عنه أن التسلسل في الأمور الاعتبارية ينقطع بانقطاع الاعتبار، لا يذهب لا إلى نهاية. يعني التسلسل في الذهن يختلف عن التسلسل في الخارج، التسلسل في الخارج محال لما سيأتي بعد ذلك من محالية التسلسل، ولكنه في الذهن ينقطع بانقطاع الاعتبار. العاقل يعتبر حينما يقيس الماهية إلى عدمها السابق مثلا، ها؟ يقول بأنها قديمة أو حادثة، ولكن العقل كما يقال لا يقوى على اعتبارات لا متناهية، فينقطع ذلك التسلسل بالانقطاع الاعتبار كما يقول الشيخ الطوسي في التجريد، وكذلك تبعا له شرعي على التجريد بالنسبة إلى العلامة، وهذا يدفعون الإشكال الثاني بأنه في الأمور الاعتبارية التسلسل لا مشكلة فيه، لأنه ينقطع لا يذهب لا إلى نهاية، وإنما ينقطع من قطاع الاعتبار. العقل متى ما انقطع يعتبره فإن التسلسل ينقطع حينئذ، فلا مشكلة فيه. زين، يعني الإشكال الأول تام. طبعا المصنف لا يجيب عن الإشكال، يذكر الإشكال في إرشاد الطالبين، يذكر الإشكال الأول، أن الإشكال الأول لا يوجد هناك تسلسل، القديم قديم بنفسه والحادث حادث بنفسه، لا بقدم زائد أو بحادث زائد حتى يلزم التسلسل، هكذا ذكر. طبعا و هذا الإشكال تام ليس بتام، نقول نجيب عن هذا الإشكال بأن هذا الإشكال ليس بتام. لماذا ليس بتام؟ نقول أولا أن القدم والحدوث مفهومان ينتزعان من المقايسة، يعني انتزاع بمقايسة الموجود إلى ما قبله غير أو عدم، فإما يكون ماذا؟ مسبوق بعدم أو غير مسبوق بعدم، أو مسبوق بالغير أو غير مسبوق بالغير، هذه من خلال المقايسة. هو إذا كان هو أمرا يحصل من المقايسة فلا يكون له خارجية، لا، هو إنما يكون اعتبارا عقليا. وأيضا يقال بأنه القدم والحدوث كلاهما أخذ فيهما مفهوم العدم، كلاهما أخذ فيهما مفهوم العدم، وإذا أخذ فيهما مفهوم العدم فيكونان عدميان، فكيف يكون ثابتان في الخارج؟ ما معنى القدم وغير المسبوق بالعدم أو غير المسبوق بالغير؟ إذن إذا كان غير المسبوق يعني ماذا؟ يعني عدم المسبوقية بالعدم أو عدم المسبوقية بالغير، فالعدم أخذ في تعريف القدم والحدوث، فإذا كان مأخوذ في مفهوم القدم والحدوث العدم فهما معنيان عدميان، لا معنيان ثبوتيان في الخارج، فإذن ما ليس ثبوتيين في الخارج. طبعا عبد الله يعني أنه يكون القدم والحدوث، يكون القدم مفهوما سلبيا، يعني لا أقل أنه القدم يكون مفهوما سلبيا. عبد الله بن سعيد والفخر الرازي لا يقبلون بأنه القدم صفة سلبية، لا يقبلون بأنه صفة سلبية، وإنما يقولون بأنه صفة ثبوتية. صفة ثبوتية لماذا؟ أيضا يقول عبد الله بن سعيد، يقول أنه لماذا، طبعا نحن لم نبين لماذا ذهب الكرامية، ذهبت إلى الحدوث صفة زائدة، بعد ذلك أشير لها، ولكن عبد الله بن سعيد يقول لأنه بالنسبة بالحدوث ماذا يقول؟ يقول لأنه الحدوث نفي العدم، لأنه نفي العدم السابق، ونفي العدم السابق أمرا ثبوتيا. هذا بالقدر، هذا اللي يقول بأنه نفي للنفي، مثل الفخرازي يقول أن الثبوت، أن القدم هو نفي للنفي، في القدم يقول أنه نفي للنفي، لأنه الحدوث ماذا؟ مسبوقية بالعدم، الحدوث مسبوقية بالعدم، القدم عدم مسبوقية العدم، فإذا كان هو عدم العدم يكون ثبوتا. هكذا يقول فخر رازي، نفي النفي إثبات، ولكنه في الواقع نفي النفي ليس إثباتا، وإنما نفي النفي نفيا. نعم يلزمه الإثبات، واللازم شيء والملزوم شيء آخر، لأنه نفي النفي يدخل تحت كلي النفي، عدم العدم يدخل تحت كلي العدم. نعم لازمه الوجود، لازمه الإثبات، نعم نقبل ذلك، ولكنه لا يمكن أن يكون نفي النفي ثبوتا، أو عدم العدم وجودا، لا يمكن ذلك. وبالنسبة إلى الكرامية أيضا يقولون لأن الشيء يتبدل من عدم الحدوث إلى الحدوث، يتبدل من عدم الحدوث إلى الحدوث، فإذن هو إثبات، لأنه من عدم الحدوث إلى حدوث، فيكون الحدوث أيضا إثبات. فإذن قالوا إذا كان بناء على قول الفخر رازي بأنه نفي والنفي إثبات، فإذا كان معنى ثبوتيا فيصلح أن يكون صفة خارجية. القديم قدم صفة خارجية لا يلزم منها التسلسل لأنه قديم بنفس ذاته كما قال المصنف. نحن دفعنا إشكال المصنف بأي شيء، قلنا لأنه معنى عدمي، لأنه أخذ في مفهومه العدم، وإذا كان معنى عدميا لا يمكن أن يكون ثبوتيا بالخارج. الفخرازي ماذا قال؟ الفخرازي قال لا، أنه نفي النفي فهو إثبات، وإذا كان إثبات يمكن أن يوجد في الخارج. طبعا والجواب أيضا نحن نقول، أنا أقول لو كان في الخارج بالنتيجة هناك خصائص للموجود الخارجي، يعني الموجود في الخارج بالقسمة الحقيقية على نحو القضية الحقيقية المانعة من الجمع ومن الخلو، الموجود إما واجب أو ممكن. فإذا كان القدم موجودا في الخارج إما واجبا أو ممكنا، إذا كان ممكنا لابد أن يدخل ماذا؟ تحت إحدى المقولات العشرة، إما جوهر أو عرض. وبما أنه لا يكون جوهر لأن لا يقوم بذاته وإنما يقوم في موضوع، فهو عرض. وإذا كان عرض هي كل حد العراض التسعة، لابد أن نرى بأي نحو من أنحاء. إذا كان لنفترض بأنه كيف، فإذا هو كان كيف لا يمكن لموجود واحد يدخل تحت أكثر من ماهية واحدة، لأن الماهية حد الوجود، ولا يمكن لموجود أن يكون له أكثر من حد. هاي نقطة. نقطة أخرى أنه لا يمكن لمقولة ماهوية تصدق على الممكن والواجب في آن واحد، والحال أنه القدم يصدق على الواجب ويصدق على الممكن، فلا يكون معقولا ماهويا. وإذا لم يكون معقولا ماهويا ماذا يكون؟ يكون معقولا اعتباريا فلسفيا. فإذن هذا الإشكال الذي ذكره المصنف غير وارد، فيكون الدليل دليلا تاما لأن القدم والحدوث اعتباريان ولا يمكن أن يكونا أمران ثبوتيان خارجيان. قال البحث السادس في أحكام القدم والحدوث، وهي مسائل: القدم والحدوث اعتباران عقليان ليس لهما تحقق في الخارج، لأن التحقق في الخارج يكون ماذا؟ للمفاهيم الماهوية لا للمفاهيم الاعتبارية. وإلا لو كانا خارجيين لزم التسلسل أو اتصاف الشيء بنقيضه، أو عبر هناك في إرشاد طالبين بمنافيه، والتالي بكلا قسميه باطل. فإذن المقدم يكون مثله كذلك، فإذا بطل المقدم يثبت نقيضه. يعني ماذا يكون؟ يكون اعتباريان. يقول الآن يريد ماذا؟ الآن يريد أن يبين الملازمة، لأن كل موجود خارجي إما قديم أو حادث. لما ذكرناه من الحصر العقلي؟ لأنه تقسيم الموجود إلى الحادث والقديم بالقسمة الحقيقية المانعة من الجمع ومن الخلو. فلو كان أحدهما موجودا في الخارج لزم ما ذكرناه، يعني لزم أما التسلسل أو اتصاف الشيء بنقيضه وهو ظاهرون. أما باء يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.